يقول الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني أني مع الملائكة فتثبتوا الذين آمنوا، أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني يوحي الله إلى الملائكة ويخبرهم أن الله مع المؤمنون، معكم أيها المؤمنون. نعم، فيحتمل أني معكم يعني مع الملائكة إذ أرسلهم رجئا للمسلمين، ويحتمل أني معكم يعني مع المسلمين كأنه قيل أوحى الله إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم يعني وكونوا أنتم معهم أيضا. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسواس وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. فيعني لا شك أن هذا مظهر من مظاهر المدد الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في جهاده حتى وإن كانوا أقل عددا. أسلحة كثيرة ومتنوعة وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذه الأسلحة أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوهم والخوف والفزع. فهذا بلا شك مما يعني يرسخ كسبة المؤمنين في الجهاد. فالأمر ليس فقط بما هو في الأسباب الظاهرة التي يراها، ليس الأمر مقتصرا على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس، ولكن هناك أسباب خفية وجنود من جند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فمن جهة يمدهم بالملائكة، ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هنا علمه الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، إما أنها أمر للمؤمنين وإما أنها أمر للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، إما فاضربوا أيها الملائكة يعلمه الله سبحانه وتعالى كيف الضرب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أو أن الأمر بالضرب موجه إلى المؤمنين. إذا قلنا إن الأمر موجه إلى الملائكة فعليه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا بالفعل مع المؤمنين. فاضربوا فوق الأعناق، إن قلنا الأمر للملائكة فالملائكة لابد أن يعني يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يكون دليلا من القرآن على أن الملائكة قاتلوا بالفعل. أيضا فاضربوا فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق، لأن أعالي الأعناق هي المذابح، مواضع الذبح في أعلى العنق. وإذا حطم الذبح في أعالي الأعناق فإن الرؤوس تطير. أو أنه أراد بقوله تبارك وتعالى فاضربوا فوق الأعناق يعني أراد اضربوا الرؤوس، لأن الرؤوس هي التي فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، إذا فوق الأعناق إما المراد فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق التي هي مكان الذبح، لأنه يلزم من الذبح تطير الرأس. أو تضربوا فوق الأعناق ضربا يبدأ من فوق الأعناق فما أعلى، يعني اضربوا الرؤوس، واضح لأنها هي التي تكون فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني الأصابع، جمع بنانة، واضح المفرد بنانة والجمع بنان. واضربوا منهم كل بنان يعني كل الأصابع، والمراد بالبنان قيل المراد مطلق الأطراف، ليس فقط أطراف الأصابع لكن مطلق أطراف البدن، سواء في اليدين أو في يعني الرجلين، تسمية للكل بالجزء. لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل، والمعنى اضربوهم كيفما اتفق، اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها، سواء ضربتوه في الأماكن التي هي من المقاتل تحصل كفوق الأعناق أو على الرؤوس، واضح؟ أو في الأطراف كيفما اتفق، أطردوهم بما استطعتم من النكاية. ذلك يعني ذلك الضرب أو ذلك الأمر بالضرب، ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي خالفوهما فيما شرعا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير لما قبله. إن أريد من عقابي ما وقع لهم في الدنيا أو هو وعيد لما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا، وبيان لخسرانهم في الدارين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا خطاب للكفرة على طريقة الانتساب، لأن خطاب في الآية السابقة الخطاب من قبله موجه إلى الملائكة أو إلى المؤمنين، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنه كفار شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم التفت لمخاطبة الكفار فقال عز وجل ذلكم فذوقوه يعني أيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة وأن للكافرين عذاب النار يعني في الآخرة. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من البحر مبينا وعيده بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تولوهم الأدبار، الأدبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزاما، لا تنهزموا أمامهم وتعطوهم ظهوركم وتفروا من بين أيديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكبير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية للرجل إيه أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، واضح، تسمى الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحول مثل كل وفلوس، ويقال زحف إليه أي متى، وزحف الصبي على إثره قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مسجد الجيش الكثير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدده كبيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل الرأي للرئيس كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف أي يدب دبيبا قبل التداني بالضراب أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم بالقتال وهم كثير الدم وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني هم عن أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن أن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. إذا كان هذا الواجب عليكم إن كنتم قلة وهم كثرة، فكيف إذا كنتم قريبين منهم عددا أو مثلهم عددا فأولى أن تثبتوا وألا تولوهم الأدبار. وعدل عن نقل الظهور إلى الأدبار، لم يكن لا تولوهم الظهور، وإنما استعمل نقل الأدبار تقبيحا للنهزام وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ يعني يوم اللقاء دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير. إلا متحرفا لقتال يعني هنا استثنى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير، إلا إذا كان قد ولاهم دبره أحد هذين السببين المذكورين في الآية، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال يقال تحرف وانحرف واحرورف يعني مال وعدل. وهذا التحرف إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، متحرفا للقتال يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة، فهناك طريقة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتالها أهم، فيترك قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطريقة الأخطر على المسلمين والأهم. فهذا لا يعد ضرارا من الأعداء وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مقتلا إلا متحرفا مائلا لقتال طريقة أخرى أهم من التي يقاتلها. أي نعم. أو متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال يعني بالفرق بالكرف، يعني أن الحرف خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، إذا هرب المسلم من أمام العدو فهو يريد أن يستدرجه، يظهر له أنه ينتحر فيأتي هذا العدو إيه ويتبعه ويريد أن يتتبعه، فإذا خرج من بين أعوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاهم مثلا في كمين أو يعني كر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المختلفين مثلا، والذين يخططون لمثل هذا. فهذا باب من ابواب مكاره الحرب، والحرب خدعه. فهذا في الحقيقه ليس فارا، وانما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليتبعه وينفرد به عن باب الجلوس، ثم يقتله وحده، ثم يقتله وحده او مع الكمين الذي اعده له، الا متحركا لقتال او متحيزا الى فئه، اي منضما الى جماعه اخرى من المسلمين ليستعين به. هو لا يسر، انما في الظاهر يسر، لكنه يريد ان يتجه الى مجموعه اخرى من المؤمنين، يعني ينحازوا اليهم ليستعين بهم في القتال. فقد باء، اي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اي بئس ما صار اليه من عذاب النار. وقد دلت الايه على وجوب مصادره العدو، اي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف. وهذه الايه الكريمه تدل على ان الفرار يوم الزحف من الكبائر، لانه توعد عليه وعيدا شديدا. فينضم الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال، إلا حالة التخطف أو التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره أبو مسلم، وقال الحاكم عليه أكثر الفقهاء، أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال، إلا حالة التحرك أو التحيز. وروي عن جماعة ابن الثلث أن تحريم الفرار المذكورة مختص بيوم بدر. أن هذا الوعيد مختص بيوم بدر، في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره. قالوا: يومئذ يعني يوم بدر. والجواب أن الراجح أن قول الإشارة بقوله تعالى: يومئذ، إلى يوم لقاء الزحف، لا إلى يوم بدر. أما الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. إذا طبعا بصيغة إيه؟ شرط، يعني صيغة عموم. إذا في أي مرة، متى ما لقيتموهم، فهذا طبعا يفيد العموم. إذا يعني متى ما لقيتموهم، تحت أي غرفة في أي مكان، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ، يعني إيه؟ إشارة إلى يوم لقي الذين كفروا زحفا. ومن يوليهم يومئذ، فالإشارة في قوله تعالى يومئذ ليست فقط إلى يوم بدر، وإنما هي عامة في أي يوم يلقى فيه زحف، يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الجماعة التي هو فيها، سواء قربت تلك الفئة أو بعدت. وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز إلي لكنت له فئة. يعني ما الذي جعله يثبت أمامهم مع كثرة عددهم وانتصار المسلمين في هذا البلد؟ أما إنه لو تحيز إلي، لو أوى إلى أمير المؤمنين، لما عدت سارا، وإنما هذا داخل تحت قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة. يعني إذا كان يولي من يعود إلى الأمير مثلا أو إلى المسلمين يعني يتجهز من جديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز إلي لكنت له فئة، لكنت له فئة. وفي رواية عنه قال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، أنا فئتكم. أمير المؤمنين الخليفة فئة هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك: المتحيز إلى فئة أنفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما دام يسره النبي وإلى الصحابة رضي الله عنهم يتجاهل القتال ويعود من جديد القتال، فهذا ليس نفار أيضا. وحتى لو كان فرارا في الصورة فهو فرارا مستثنى، أو متحيزا، أو يسر متحيزا إلى فئة. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصا معك حيطة فكنت في نحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الفحش وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطة يعني انهدموا من شدة القتال وفروا. فحصل حينئذ تردد ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في نحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الفحش وبؤنا الغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينة. ثم قلنا بعد ما دخلوا المدينة هم يشعرون بالخجل وبالخلق لأنهم في نظرهم قد حاقوا قطروا من أمام الأعداء فلنا ولا من المدينة. فقالوا لو دخلنا المدينة فدخلوا المدينة. ثم بعد ما دخلوا المدينة حدثتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا بحكمه فيه. فقالوا ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبه والا ذهبنا. ان كانت لنا توبه يتوب الله عليه والا ذهبنا نهيب. فاتيناه قبل صلاه الغداء يعني قبل صلاه الفجر فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. انا فئتكم وفئه المسلمين. بل انتم العكرون. العكرون يعني الكررون. يعني هذا ليس فرار لكنه كرر فرط وكرر. هذا ليس من فرار وانما هو فرار في الظاهر صورة مؤقتة كي يئر من جديد ويعود من جديد الى قتال هؤلاء الاعداء لانهم ليسوا صابرين في الحقيقة. لماذا؟ لانهم اذا انضموا الى الامام الاعظم الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا فارين لانهم داخلون في قوله تعالى او متحيزا الى فئة والخليفة فئة كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. العكارون يعني الكرارون الى الفرق. انا فئتكم وفئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قتلنا يده صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن ابي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الائمه. وقال الحاكم في مساله الفرار ان ذلك يرجع الى ظن المقاتل واجتهاده. فان ظن المقاومه لم يحل له الفرار. ان ظن انه يعني يستطيع ان يقاوم الاعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من امامه. وان ظن الهلاك جاز الفرار الى فئه وان بعدت. يعني ليش قالت الفئة تكون في منطقة قريبة من ساحة القتال وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دام كان حاج إلى فئة من المسلمين. أيضا يقول فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الفرخي أن الثبات والمصادرة واجب في ثلاثة شروط. الفرخي يقول إن الثبات والمصادرة أمر واجب على المقاتل إلا في ثلاث أحوال. أولا إذا لم يخشى الاستئصال بمعنى أنه إذا خشي الاستئصال إذا خشي أن المسلمين يستأصلون تماما وما في أي ثمرة من القتال فهنا يجوز له الفرار كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سريته مؤتى. هذا اول شيء اذا لم يحصل استئصال وعرف عدم او عرف عدم نكايته الكفار. والشرط الثالث والتجأ الى نصر للمسلمين او جيش. واضح؟ فلا يباح الفرار الا بهذه الشروط الثلاثه. اذا لم يحصل الاستئصال الثبات والمصادره واجب. اذا لم يحصل الاستئصال وعرف عدم نكايته الكفار والتجأ إلى نصر بلد من بلاد المسلمين أو جيش. أي نعم. وكان ينبغي أيضا الإشارة إلى اعتبار العدد شرط العدد الأتي بيانه وهو أن إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز بها الشراء. واضح؟ ربما يكون يعني أشار إليها ضمن انتقاله إذا لم يقصر الاسترصاد. والله تعالى أعلم. رؤيا وروي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. أي نعم. هل نحن محتاجون إلى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء أن عطاء يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فالحاكم يجيب ويقول: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. تذكرون كلامنا اللي كنا في بحث الجهاد من زمن؟ أو لما عمل نفس عند السلف؟ نعم صحيح. نعم. يعني النسخ عند السلف هذا الصلاح النسخ عند السلف ليس كالصلاح الايه المتاخرين. السلف قد ينفقون نسخ يريدون به عده معاني. اما الخلف فاقتصر النسخ عندهم على يعني ان يرد دليل شرعي متلخيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه، هذا عند الاصوليين. لكن النسخ ياتي في البيان هو الافهام بعد الايهام كما سبق ان بينا. يقول القاسمي: كنا اسلفنا ان السلف كثيرا ما يعنون بالنسخ تفريد المطلق او تخصيص العام، فلا ينافي كونها محكمه اطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة: هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة. لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في هذه السورة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، فأوجب الله المصابرة على الواحد بالعشرة. يعني يجب على المسلم أن يثبت أمام 10 من الكفار. لأن هذه الآية في الحقيقة هي غير وجيه الخبر، لكن معناها الأمر. إياكم منكم هذا خبر. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. واضح؟ فالآية ظاهرها الخبر لكن معناها الأمر. يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تثبتوا أمام 1000. واضح؟ فلما شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين، فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من 3 فلن يفر. من فر من اثنين فقد فر، لأن يجب عليه أن يثبت أمام الاثنين، ومن فر من 3 فلم يفر. وبالجملة فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف، فإن هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف، يعني قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ فهذه الآية مقيدة إيه؟ بالإضافة إلى قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو إيه؟ أو كان عدد المشركين أكثر من إيه؟ من ضعف عدد المسلمين. واضح هذه يعني ايه يقيد العموم هنا في هذه الايه التي ذكرناها. وفي المهذب قال: ان زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. مثلي يرضى اصلا، لكن ان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالافضل الثبات، حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبه لعدد المشركين وعدد المسلمين اكثر من مثلي عدد المسلمين، فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستأثرون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في حقهم أن يثبتوا إيقاع الرعب في قلوب الأعداء، وإن ظنوا الهلاك فهو بهذه يلزم الانصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقول الثاني يستحب ولا يجب. يستحب الثلاث ولا يجب، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة، وإن لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار، وإن ظنوه فوجها يجوز، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجوز، وصححوه بظاهر الآية. ثم بين تبارك وتعالى أن نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته، فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس لفعلكم أنتم، فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم، يعني سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وأمدكم بالملائكة وأذهب عنها الفزع والجزع. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني أنت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت يعني بالحصباء، لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب، وهو أنه أخذ الكفة من الحصباء وألقى وقال شاهد الوجوه. فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه السلام، بدليل أن الله نسب إليه قال إذ رميت نسب إليك إلى بره، لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء من كفة واحدة ليس من شأنه في العادة، أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا، واضح مهما كان فربما يصل إليك مجموعة منهم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه. فهذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، وإن كان تسبب بها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين، واضح؟ الرمي المنفي غير الرمي المثبت. الرمي المنفي هو المنفي فيه إيصاله إلى وجوه المشركين، لأن هذا كان من فعل الله. وما رميت فإذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحدا واحدا، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى لكن الله رمى. أما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى، لكن هذا رمي مثبت ذو حدود. أما الآخر فرمي المرء منفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وما رميت يعني ما بلغت، انتبهوا لفتة التعبير، ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت بالحصباء، لأن كفا منها لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر، فيش كبير مثل هذا العدد الضخم من المشركين. هل رمية بالحصباء من كفة بشر من البشر رمية واحدة كذا تفيد جميع عيونهم؟ هذا ليس مثال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رمى يعني أي بلغ في إيصال ذلك إليهم ليسخرهم. وقال أبو مسلم في معنى الآية أي ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، والرمل لا يطلق إلا عند الإصابة، وذلك ظاهر في أشعارهم. وقد روى غير واحد أنها نزلت في شأن القبضة من التراب التي حصب بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها، يكونوا صادقين في الحملة على المشركين عقب هذه الضربة الرمية مباشرة، ففعلوا. فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، وانهزموا. ويقول الجثمي تدل الآية على أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه. ما دام الذي أعان ومكن هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفعل إلى الله عز وجل. إذ معلوم أنهم قتلوا وإذ معلوم أنهم قتلوا وأنه رمى، ولذلك قال رمى رميت إذ رميت، ولذلك يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأمر صارت أقوى، فلذلك قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إن الله الذي أعانكم على قتله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ظن الطائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منهم بوجوه عديدة مذكورة في غير هذا المولى. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي، وما رميت إذ رميت، ونفى عنه الإيصال، وما رميت يعني ما وصلت ما بلغت إذ رميت، نفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال، لأن لا يقال في لغة العرب رمى إلا إذا حصل مثلا ضرب بالسهم والسهم أصاب الهدف، لكن ما لا يطلق كلمة الرمي على 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 إيه؟ على الحذف الذي لا يترتب عليه الإصابة، لأن قبل الإصابة يطلق عليه رمي، إنما يطلق العرب الرمي على أن يوجه السهم مثلا أو ضربة وأن تصيب، فإن لم تصب فلا يطلق عليه رمي. ولذلك هنا يقول تعالى وما رميت إذ رميت، ما رميت يعني ما وصلت وبلغت، إذ حذفت اللي هو مجرد الإيه؟ الرمي بالصورة التي ذكرناها. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، اي ليمنحهم من فضله بلاء حسنا، اي منح منحا جميلا بالنصر والغنيمه والفتح، ثم بالاجر والمثوبه غير مشوب لمقاطعه الشدائد والمكاره، فيعرفوا حقه سبحانه وتعالى ويذكروه. اي نعم. ان الله سميع اي بدعائهم واستغاثتهم عليم، اي بمن يستحق النصر والغلب. ثم قال تعالى ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الاشاره اما الى البلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ذلكم يعني هذا البلاء الحسن، او ذلكم اي ذلك القتل ولكن الله قتله، او ذلكم الرمي ولكن الله رمى. ومعنى واعراب ذلكم على الرفع يعني انها خبر، الأمر ذلكم أو المقصود ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين أي مبعث بأس الكافرين وحيالهم بنصركم وخذلانهم، أي أن المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، فإنه أعلمهم لأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستحدث، يعني كلمة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين يعني فيما يأتي، أيضا سيضعف الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين، فأعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستحدث، مصغر أمرهم، وأنه في تبار، أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وفق الخبر، فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والجنة. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، يعني إن تطلبوا الفتح قضاء وأن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. أي نعم. وذلك لأن الإمام أحمد روى هو النسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن سعلمة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداة، فأحله الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح ليستعجل الفصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي ايضا في بعض الاثار انهم يعني تعلق بأسفار الكعبة وأخذ يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والهلكة وأن يهزم أظلم الفريقين وأقطعهم للرحم وأفسدهم في الأرض وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فهم استفتحوا بمعنى أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين الفريقين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم جلبتم ذلك إلى أنفسكم، شفتم ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلتم اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحم وأبعدنا منك؟ فلذلك جاءت الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم الذين استفتحتم وطلبتم يعني إيه أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينكم. أي نعم. فقال أبو جهل حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله أي فأهلكه الغداة، فكان المستفتح. وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسفار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا، لأنهم أيضا استفتحوا في الآية الأخرى كما قال تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن في هذا الخطاب تهكما بهم، الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فالله تعالى يتهكم بهم، أنتم الذين استفتحتم ودعوتموني أن أنصر أعز الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. أي نعم. فتهكم الله سبحانه وتعالى بقوله فقد جاءكم الفتح، لأن الذي جاءهم هو الهلاك والذلة، كما تقول مثلا في كثير من آيات القرآن في يعني استعمال كلمة ليش وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، هو الكافر لما يسمع كلمة بشر ينشرح، فإذا صدم بكلمة عذاب أليم عرف أن المقصود بها التهكم. فكذلك هنا فقد جاءكم الفتح المقصود بها التهكم، لأن الذي جاءهم كان يعني الذلة والهلاك والصغار. وطبعا هذا القول لأن المقصود من قوله تعالى فقد جاءكم الفتح، متى يصح أن نقول إن المقصود به التهكم؟ يصح إذا قلنا إن الفتح بمعنى النصر، الفتح أحد معانيه إيه؟ النصر، واضح؟ فإذا قلنا إن فقد جاءكم الفتح، إذا قلنا إن الفتح هو النصر فهنا الأسلوب أسلوب تهكم، لكن له معنى آخر فيه اقتراح الآية أيضا وهو الفتح وإيه؟ الحكم والفصل بين الخصمين والقضاء بينهما، إن تستفتحوا هذا الفصل والقضاء والفصل، فقد جاءكم الفتح حكمي وقضائي. وإن تنتهوا يعني إن تنتهوا وتتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تعودوا إن تعودوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم. ولن تغني لن تدفع عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة وأن الله مع المؤمنين، أي بالنصر. وقرئ وإن الله مع المؤمنين استئنافا أيضا. وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى إن تستفتحوا في المؤمنين، تفسير آخر إن تستفتحوا يعني أيها المؤمنون إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح، فيكون بشارة للمؤمنين بالنصر، إن تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته. وإن تنتهوا يعني عن المنازعة في أمر الأنفال على أن الخطاب للمؤمنين، وعن طلب الفداء على الأسرى الذين عوتبوا عليه بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، فقال تعالى وإن تنتهوا عن مثله فهو خير لكم وإن تعودوا إلى تلك المنازعات نعود عليكم بالإنكار وتجييد العدو، لأن الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة، ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكاملين في إيمانهم. وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد، فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الإعراض عنه. يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الأخير، وهو أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين، إن تستفتحوا أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح، النصر من الله، وإن تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك من أشار إليه فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكامل الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة. ف يعني رجح البيضاوي هذا التفسير، قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه لمخالفة أمره، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطق بوجود. ولا تكونوا، وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحقار خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الواقع لا شك أننا إذا تأملنا وتدبرنا في معاني هذه الآيات خاصة في هاتين السورتين التوبة والأنفال يعني يبين لنا بغاية الوضوح لماذا يعتاق أعداء هذه الأمة وهذا الدين من يقظة روح الجهاد في المسلمين. يعني أتذكر واقعة كانت حصلت من بداية حرب أفغانستان، طبعا الأوضاع كانت مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وكان في السعودية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس، ثم عقد مؤتمر أعتقد لمناصرة أفغانستان في السعودية، وكان أيديها الملك فهد هذا يعني كان سنورين عهد أيام الملك خالد رحمه الله. فالمهم أن فهد يعني حرارته ارتفعت شوية فتحمس في المؤتمر وأعلن الجهاد، فقامت الدنيا كلها ولم تقعد، وحصل ضغوط رهيبة جدا وشديدة بصورة لم تكن متوقعة. نحن معروف لما قلنا أن الجهاد حيكون ترك سلطة يعني كذلك كلام المؤتمرات وهذه الأشياء ما حيكون في شيء، ومع ذلك ارتعب جميع الدول الكافرة وكيف يحصل مثل هذا التصريح، فاضطر إلى أن يصدر تصريحا آخر بعد ذلك ويعني أنه إنما كان يقصد جهاد النفس، يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخور الذي نحن فيه، وإن حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر زعم الفرزدق أنت يقتل مربعا أبشر بطول سلامتك يا مربعا، هذا هو حل الجهاد من الآن. ومع ذلك ما تحمله حتى مجرد هذه الإشارة الخفيفة، لأن لهم يعني فقه مكان من قوة الإسلام أكثر مما يفقه كثير منا، وعرف أن هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم، أما إذا تركوا الجهاد فلا بد أن يكون يلزمهم الذل والصغار كما أخبر بذلك الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمة وهي كلام في الهوى كله كلام، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومع ذلك اضطر لتصحيحها تحت الضغط ليقول إنما كنت أقصد لهذا النفس. طب لماذا تعلمهم؟ ولهذا النفس معلن من زمان عند الصوفية وعند غيره الله المستعان. فالشاهد يعني نحن نتعامل مباشرة مع الوحي الإلهي تحس بهذه الروح فعلا، حق لأعداء الإسلام أن يخافوا من القرآن، وحق لهم أن يخافوا من بعث روح الجهاد في المسلمين، ومهما راحوا أو جاءوا فلن يرفع شأن المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل أرض ولا وطن ولا مبادئ يعني مفسدة، وإنما كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن القتال سيعود مع اليهود في آخر الزمان، وأن الحجر سينفث لتقاتلن اليهود حتى يعني إن اليهودي يختبئ وراء الحجر أو الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي أو خلق تعالى تقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لماذا ما يقول له إلا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، وبخلاف هذا لن يذوقوا إلا الذل والصراخ والهوان أكثر مما نحن عليه الآن. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون أو المشركون. فالمنفي سماع خاص، المنفي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاتعاظ، وإلا سماع اللي هو السماع الحاسة فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد أتى بالمعلقات السبع ووقف أمام بقرة أو حمار أو عنزة وظل يقرأ أمامها المعلقات السبع، هي تسمع ما تسمع، تسمع حروف لكن تسمع معاني. فهو هذا هو بالضبط السماع المنفي عن هؤلاء الكفار، حيث ما نفى الله عنه السمع والبصر أو العقل فإنه نقول أن عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الهداية والتدبر والاستعاضة. وكما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الحمار إذا غرست تناديه أو تتلو أمامه قصيدة أو خطبة أمامه وتكلمه هو يسمع أم لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء، يقول له صاحبه ألفاظ معينة هو يحفظها فينفذ الأوامر، لكن الآن إذا كلمه وخاطبه يعقل لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم أضل من البهائم كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم إيه وهم لا يسمعون. يعني الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أثبت للمؤمنين السماع، سماع القرآن التدبر والفهم، ثم أضف ذلك بقوله: ولا تكونوا، لا تكونوا إياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا أنهم يسمعون لكن في الحقيقة هم وهم لا يسمعون، أي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون والمشركون أو المشركون. فالمنفي سماع خاص لكنه أتى به مطلقا للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلا بجعل سماعهم بمنزلة العدم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك السمع والبصر والعقل لأجل أن تستعمل هذه الآلات في توحيده وفي فهم آياته، هذا هو الغاية من خلق هذه الحواس. فإذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، لكن استعملته في ماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت من أجله، فكأنك لم تزق. إذا أنت ما انتفعت الانتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس أيضا، وهم لا يسمعون. قال الزمخشري: والمعنى أيها المؤمنون إنكم تصدقون، ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، يعني أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة. فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق، وأشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول آخر الزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشبه لهم، شبههم بإيه؟ إن لم يسمعوا ويطيعوا سيكونون يشبهون الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغة في التحذير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشبه لهم. فقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب جمع دب، والمقصود ما يدب على الأرض. واضح. فهذا بهذا المعنى العام الانسان يعتبر ذلك الدواب لانه يدب على يتحرك على الارض او يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى ان شر الدواب ان شر البهائم عند الله الصم، اي عن سماع الحق البكم الذين يعني لا ينطقون به، هم بكم عن ان ينطقوا بالحق. الذين لا يعقلون اي الذين لا يفهمونه، جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لطرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا بحسب، ان الله سبحانه وتعالى لم يقل ان هؤلاء الكفار دواب او بهائم، وانما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظر لهم في تلك البهائم والعزمه التي لا تعقل. ثم وتصور بانه شر هذه البهائم جميعا. وهذا فعلا شيء يعني منطقي وشيء يعني مقبول، ان يقول تبارك وتعالى ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، جعلهم من جنس البهائم لتصفيهم جوارحهم عما خلقت له، ثم جعلهم شرها لانهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل، وهذا غايه في الذم. وقد كثر في التنزيل تشبيه الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طبعا هنا تنزيل مهم، ان بعض من الناس قد يحصل منا احيانا عموما عدم دقه في استعمال بعض التعبيرات، فنسمع مثلا من يصف الكافر الفلاني بانه كذا، هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا، وربما ظن ان هذا جائز اذا شتم احد يكتب مثل هذه الالفاظ او يشتم كافرا مثلا، واضح؟ ربما ظن ان هذا جائز، يقول طيب ما القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: فمثله كمثل الكلب، وقال كمثل الحمار يحمل الاطفال. نعم، يعني انت اذا ضبطت كلامك فهمت ان الايات الكريمات لا تدل على مثل ما تذهب انت اليه. فالقران لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب، وانما قال مثل شتت. لانك اذا قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب، ثم انه فحش من القول. يعني الاصل ان المسلم يتنزه عنه طبعا الا في حالات يعني قليله، لكن الاصل ان المسلم ينزه لسانه عن الكذب، لانه اذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير، واضح؟ لكن ممكن تشبهه بالخنزير كما شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال مثلا اولئك كالانعام بل هم اضل، وقال ايضا فمثله كمثل الكلب، فهو لم يقل هو كلب وانما قال مثله كمثل الكلب، فلا بد من معاصي هذا الامر. اي نعم، فالله سبحانه وتعالى اكثر في القران الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك، كقوله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بصوت عالي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، يسمع الصوت لكن لا يفهم. وقال تعالى: اولئك كالانعام بل هم اضل. ثم يقول تبارك وتعالى: ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم اي في هؤلاء السم البكم خيرا صدقا ورغبة في الحق لاسمعهم، يعني لاسمعهم الحجج والنواهض. ولذلك يعني ممكن تجد انسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهدايه لان الله علم في قلبه خيرا، هذا المعدن الله سبحانه علم ان فيه خيرا فلذلك اسمعه، نزع القفل من على قلبه وفتح قلبه الايمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمه الايمان لانه علم ان هؤلاء ليس في قلوبهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا فالإنسان يعني أحيانا يعني يقف من أحوال بعض الكفار الذين أداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام إلى شيء عجيب جدا من شرح القبر لنور الحق، الأمر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون أسماء المسلمين وهو أبعد ما يكونون عن الإسلام. يعني سمعت قريبا جدا عن أخت تقريبا هي أمريكية أو بريطانية غير متأكد، أتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص روس يعني. فأتت هنا إلى نص لكن هي ملتزمة التزاما متينا بالدين. واضح بعد ما أسلمت. وتزوجت هذا المسلم. فلما أتت هنا في شوارع الإسكندرية يعني طول ما هي ماشية في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. ما معنى هذا؟ يعني بتحمد ربنا سبحانه وتعالى إن اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن. ففهمت ان كل متبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات دول مش مسلمات، فهي تحمل الله ان المسلمات يعني قارات في البيوت ولا يخرجن لايه في هذه الفتن. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر، اي لجعلهم تابعين حتى يسمعوا سماع المصدقين، ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك لخلوهم عن الخير بالمرة، فلم يسمعهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة. وإليه أشير بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ولو أسمعهم سماع تفهم، وهم على هذه الحياة الحالة العارية عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا فقط في هذا الزمان الذي نحن فيه أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه خاصة في هذا الزمان، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط هنا معناها إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كلمة إذا دعاكم وحتى من يكون استجيبه معنى أجيبه، لأن إذا من دعاك فأجيبه، فيقول من دعاك استجب له يكون معناها استجيب يعني أجيبه، لما تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فلم يجيبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجيبه. فالمراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال، وإنما وحد الضمير في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلى دعاكم، لم يقل إلى دعاياكم أو دعواكم الله ورسول، لم يسمي الضمير، وإنما وحد الضمير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه باشر دعوتنا بعدما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر بالتوكيد أطيع الله وأطيع الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب الجهاد التي أعدكم الله تعالى بها بعد الذل، استجيبوا لله والرسول يعني أجيب الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعزكم به بعد الذل وقواكم به بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمى الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة، واضح؟ يعني الجهاد قدرة العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة، أو لأنه الجهاد سبب لفصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفسير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه أن تنام الحياة الدائمة في جنات الفردوس يعني بالشهادة، أو إلى دعاكم لما يحييكم يعني إلى ما هو الجهاد سبب الثواب الأخروي إلى سبب إلى سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان مؤنث مذكر إيه؟ حياة، الاثنين زي بعض، لكن دي مذكر ودي مؤنث، الحياة والحيوان واحد، يعني فعلا هي الحيوان يعني هي الحياة الدائمة، واضح؟ فيكون مجازا مرسلا بإطلاق السرد على المسبب أو الشعار. وقيل لما يحييكم يعني لما يحييكم من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موجود. معنى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولا قول أول هو الطاعة والامتثال، ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة، أو لما يحييكم الجهاد لأنه يكون السبب الحياة الدائمة هو الشهادة، أو السبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب كما أن الجهل موته. قال الشهاب وإطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الأدباء وأهل المعاني. وأنشف الزمخشري لبعضهم لا تعجبن الجرور حلته فذاك بيت وثوبه كفنه، يعني الزينة هي زينة العلم الذي لم وتعالى نبيه أن يسأله الاستجابة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بإيه؟ بالموت. يقول الشاعر لا تعجبن الجهول حلته، يعني واحد جهول ثم يلبس حلة نفيسة وجميلة هل تغني عنه شيئا؟ هذه الحلة بالنسبة له تماما مثل الكفن على جسد الميت، هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجهل لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرشح هذا القول الأخير، وهو أن لدعاكم ويحييكم يعني العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد هانمنا فيه هذا البيت لقول أبي الطيب من خطبته التي أولها أفاضل الناس أغراض إلى الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطر، ومنها لا تعجبن مظيما حسن بذته وهل تروق دفينا جودة الكفن، هل الميت مدفون ينبسط لأن الكفن الذي عليه جيد وحسن. والأظهر أن يعنى بقوله تعالى ما يحييكم ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة، يعني هو عام لأن صيغة هنا صيغة عموم، إذا دعاكم لما يحييكم ما يحييكم عن الذي يحييكم صيغة عموم فتعم ما تقدم وغيره، تعم جميع أعمال البر والطاعة فيدخل فيه ما تقدم وغيره، فالجهاد منها والشهادة في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعة منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهنا استدل به النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقطع الصلاة وتجيبه فورا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحتمل وجوها من المعاني أحدها أو أحدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنه تعالى يملك على المرء قلبه، يعني اعلموا وتذكروا أن قلوبكم ليست ملكا لكم ولستم أنتم الذين تصرفونها وتوجهونها، وإنما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه كيف يشاء، فيحول بينه وبين الكفر إذا شاء له الهداية، ويحول بينه وبين الإيمان إذا أراد ضلالته. فهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه، وقاله غير واحد من السلف، ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، ولفظ مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها أي تشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغ وإذا شاء أقام. اي نعم. اذن المقصود من قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ان الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويصرفه كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها، صاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك ان يوجه قلبه لولا ان يتولى الله سبحانه وتعالى توجيهه. نعم. فهذا هو القول الاول في قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، كان اذا علمتم ذلك فخافوا على انفسكم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على ان يثبت قلوبكم على الايمان، لانه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه تتخيل انت الاتفاق الذي يكون بين الانسان وقلبه الذي هو فيه، ومع ذلك مع انه المرء وقلبه وهو قلبه هو قلب هذا المرء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر الى يعني قدره الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصريفه لاحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي القلب قلبا لتقلبه، وقال ايضا عليه السلام ما معناه مثل القلب كمثل الكبر اذا استجمع غليانا، او القلب اشد اضطرابا من الكبر اذا اجتمعت غليانا اجزاء القلب. تعرفون تيارات الحمل كيف تحرك كل اجزاء الذي يجري، فكذلك القلب لا يعرف الثبات الا ان يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشه بارض ثلاث تحركها الرياح حيث شاء. وهو نفس كلمه القلب، القلب ماخوذه من ايه؟ من التقلب. فالقلب لو رفعت عنه عنايه الله لا يتقلب الا ان يثبته الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه انه حث على المبادره الى الطاعه قبل حلول المني، قبل ان ياتيكم النور بادروا الى التوبه والى الطاعه. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصه التي هو واجدها الان. لم يحل الله بينك وبين قلبه، لانك ما زلت حيا والقلب يعني يدق وينبض بالحياه. فما دامت هناك حياه ولم ياتك يعني الغرره، فاذا تبت تقبل توبتك، فبادر الان اصلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى قبل ان يحول بينك وبين قلبك، لان اصل التوبه واساس التوبه هو ايه؟ القلب. ويحال بينك وبين خلقك في الموت. فهذا معنى واعلموا ان الله يحول بين المرء وخلقه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبه، فاستدرك واغتنم الفرصه الان وقد وجدتها. واضح. وهي التمكن من اخلاص القلب ومعالجه ادوائه وعلله. انت الان يعني اي انسان اذا اصيب المرض في قلبه اللي هو قلب الجرح العضله ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له انت عندك ذبحه او عندك جلطه او عندك احتشاح في عضله القلب او ذلك من هذه الاغراض، هل يكون انفعال الانسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجارحه يعني ناحيه العظم نفسها؟ مثلا اي الم في اصابعي او في جلدي او في اي جهاز اخر، افزع ما يكون الانسان اذا علم ان في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويروج الى الاطباء يلتمس عندهم الشفاء. فاولى ثم اولى ان الانسان اذا احس ان في قلبه مرضا ان يروج الى علاجه قبل ان يحول الله بينه وبين هذا القلب بموته. نعم. فالمقصود هنا انه حث على المبادره الى الطاعه قبل حلول المنيه، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصه التي هو واجدها، وهي التمكن من اخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله وربه سليما سلاما، كما أن البدن له أدوية يتعاطاها الإنسان مع الوقت يشفى بإذن الله، كذلك القلب أمراض لها دواء. وعلى الإنسان أن يتابع التفتيش عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويطلعيه ويرده إلى الصحة والعافية من جديد قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت، فلا يستطيع إصلاحه بعد الموت لأن الله حال بينه وبين قلبه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوها لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التنكل من علم ما ينفعه علمه. القول الثالث أن المقصود بها التعبير عن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العدل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وخلقه، يعني أن الله قريب منك جدا، لأن من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما. واضح؟ وانتقال أحدهما عن الآخر، يعني كأن القلب في جهة والإنسان نفس المرء في جهة، والله سبحانه وتعالى يحول بين الاثنين. فمن الأقرب إلى الإنسان ومن أقرب إلى قلبه؟ هل الأقرب القلب أقرب المرء أم أن الله أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من الإنسان؟ فهذا المعنى يفيد القول تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، هو أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من هذا الإنسان لاتصاله بهما وانتصال أحدهما عن الآخر. فيحول إما معناها يقرب، أو هذا المعنى نكر عن قتادة حيث قال الآية كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفيه تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عفى أن يغفل عنه صاحبها، وأنه إليه تحشرون أي سيجزيكم بأعمالكم. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام يعني هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات، هنا كلام طيب جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد حول هذه الآية الكريمة نختم بها في كلام هذه الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحق الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، كل من لم يستجب لله ورسوله فهو والميت سواء. وإن كانت له حياة جاهلية، هذه الحياة الجاهلية يعني كل مظاهر الحياة موجودة فيه ككائن حي، يعني مثلا مثل الطيور والأسماك والضفادع البرمائيات والسواحف وهكذا، كل هذه الأعضاء المملكة الحيوانية هو مثلها، يشترك معها في الحياة البدنية الحيوانية. واضح؟ فقد تكون للإنسان حياة بدنية مشتركة بينه وبين أرجل الحيوانات، لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة روحية لا تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم هنا. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا حتى بعد أن يموتوا فهم أحياء. وآية ذلك يعني أقرب مثال هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب، ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن، هو في الحقيقة حي، يعني هو من تصريح الحياة الحيوانية ظهر رحبة بخروج روحه، لكن الحياة الروحية هؤلاء مع أن أجسادهم غير موجودة وأجسامهم مفقودة، لكن علمهم جعلهم كأنهم أحياء معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكم من يعيش بيننا هو الميت سواء، رغم أن حياة بهذه موجودة لكن لا خير فيه، وإذا مات فريق منه البلاد والعباد. واضح؟ هذه الحياة الحقيقية أن نتذكر هؤلاء الصالحين سواء في عبادتهم في علمهم في طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تضحياتهم في سبيل الدين، فهذه الحياة الحقيقية. فالذكر الإنساني عمر ثاني كما يقولون. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأسلام. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد في التجارة الإنسان للشرف المطهر وطاعة الله ورسوله كلما قويت فيه هذه الحياة، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. بقدر الابتداء للنبي عليه السلام كلما زاد كلما زادت الحياة، وكلما فاته شيء منها فإنه تفل هذه الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد لما يحييكم يعني بالحق، وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي لما يحييكم هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني الحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أهل الأكثر أهل المعاني. قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قل المقيم الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني فعلا الجهاد هو من أعظم من طبعاً طبعاً من أعظم ما يحييهم الله سبحانه وتعالى. يعني الجهاد يحيي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، لأن عدوه إذا لم يقهروه سوف يقتله ويريد حياته، فإذا قهرهم وقهروا عدوهم فيستبقون حياتهم. وأما في البرزخ فقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، ولهذا قال ابن قتيبة لما يحييكم يعني الشهادة، وقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الآن والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. الحياة الذي يحيا حياة ضنكة مثل حياة المعافى من هذا الفن، هذا في حياة وفي حياة حيوية، لكن حتى من ناحية البدن من ناحية الصحة البدنية لا شك أن كل ما عوز الإنسان من هذا الإجراء كان أتم حياة، وإلا نغلط عليه حياة. كذلك هذا النوع الأول من الحياة التي يضطر إليها الإنسان، حياة البدن أولا، ثم قال وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتميزه ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم. يعني كلما يعني كما أن البدن كل ما البدن كان الشبكة العصبية سليمة كلما أحس مثلا بوخز الدفوس أو بنار تنفع أو أي شيء يورش بشوكة مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة. لكن لو الإنسان الشبكة دي في انتباه في قطع فيها أو مفيش اتصال في كفتان، فممكن الإنسان يعني يتألم وتدخل فيه الشوكة أو المسمار أو ولا يعني ولا يحس بذلك. لماذا؟ لراق الحياه فيه. واضح؟ اي نعم. فالبدن كلما كان اتم حياه كلما كان احساسه بالشيء المؤلم والضر اكثر من غيره، ويكون ميله الى النافع ونصرته عن المؤلم اعظم. فهذا بحسب حياه البدن، وذاك بحسب حياه القلب. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طاعه الله وطاعه الرسول عليه السلام لها ثمره، وهي ان يلقى ما في قلبه نورا، يستطيع به ان يميز بين الحق والباطل، ولا يقع في الشبه والضلالات والوسائل. فان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اي نعم. فكلما كانت حياه الروح بالقران وبالعلم النافع، كلما ايش؟ ازداد اتضاح الامور امامه. الابيض ابيض والاسود اسود، هو التميز بالحق والباطل يكون حسا باطلا بدون اختلاط. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوه يرسل بها النافع على الضار. درجه اخرى، يعني اما ان يقصر حياه القلب تماما فبالتالي لا يميز، كحال الكفار لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق، او يكون عنده قدرة يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همة بأن يؤثر الناس على الضر، وقد علم الناس من الضر. هذه درجة أخرى. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه. وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، فانتبهوا له. يقول يعني هو خلاصة الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله في أن الإنسان حتى تتم حياته واستنارته فلا بد أن يتوقف هذا على نفختين، نفخة من الرسول الملكي ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. طيب بسرعة، ماذا يقصد بالنفخة من الرسول الملكي؟ هي نفخة الملك لما يأتي في بطن رمي الجنين وينفخ فيه الروح ويكتب يوم في كف الاربع كما كانوا معنا. فهذه النفخه تحدث للانسان ايه؟ حياه البدن، حياه دنيويه، واضح؟ وهذه الحياه هي الحياه الدهنيه مشتركه بين كائنات الحياه كلها، واضح؟ او حتى بين اقصد المؤمن وبين الكافر. هناك حتى تتم له حياه القلب لابد من نفخه من ايه؟ من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم، بان يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا. واضح؟ هذا من هذا خلاصه كلام ابن القيم. يقول كما ان الانسان لا حياه له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. وكان فضل ذلك من جمله الاموال. فكذلك لا حياه لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي القى الله تعالى اليه. الذي القى الله تعالى اليه. ما هو الروح؟ القران الكريم. اذا انتفخت بالقران الكريم وارتبطت بالقران الكريم هذه هي الحياه النفخه التي تثبت حياه القلب. كلما ضعف رباطك بالقران الكريم كلما ضعف هذا الايمان في قلبك. يقول فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه رسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ويقول تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نساء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. فالكافر مثلا يعني حصل نفخة الملك نصير يعني أخرى، لكن فاتته نفخة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن بها وبالتالي لم ينتفع بهدي القرآن الكريم. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. في الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة. تأمل الآية ومن كان ميتا فأحييناه في الإيمان وجعلنا له نورا حياة ونور نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع للمؤمن بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. أي نعم. وقال ابن عباس وجمع وجميع المفسرين أفمن كان ميتا فأحيينا يعني كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، يمشي وسط الناس هم في الظلمة وهو في نور. فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون في الظلام يتيهون ويعمهون ويترددون ويتحيرون، فهم يحتاجون إلى هذا النور الذي هو معه كي ينجو في هذه المسألة. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته وبين أهل معصيته وبين طاعته. واضح. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة وكان هذا أنسب وكأن هذا أنسب للسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة إنكم إن تتاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأملوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم. إن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن أنتم تتاقلتم وتباطأتم ولم تستجيبوا لهذه الدعوة فإذا هنا تهديد لا تأملوا وإياكم أن يعاقبكم بإيه؟ بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك الاستجابة. الآن تستطيعون الاستجابة، فإذا لم تبادروا فلا تأمنوا أن يعاقبكم الله بالحيلولة بينكم وبين الاستجابة والسبالة فيه، فيكون هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لأنهم لم يبادروا. وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ففي الآية تحرير عن ترك الاستجابة بالقلب، وإن استجاب بالجوارح لا تقتصر عن الاستجابة بالجوارح لكن استجيبوا أيضا بالقلب، لأن الله يحول بينكم وبين قلوبكم ويطلع على قلوبكم وهو أقرب منكم إلى قلوبكم. وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله تعالى يعني إيه جمع بين الشرع وبين القدر. الشرع لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أمر راضي طلبي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما فيه. ثم جمع بين الشرع جمع إلى الشرع إيه القدر، فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكذلك فيكون كمثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا إيه الشرع ثم القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكقوله تعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.